احنا وصلنا في كتاب ابن رشد الى الباب الخامس من كتاب التيمم. والباب الخامس يتحدث فيه ابن رشد عن الوسيلة التي تتم بها عملية التيمم. احنا عندنا الوسائل للطهارة اربعة كما قلنا في بداية الباب: الماء والتراب والدابغ والحجر. لو فاكرين الكلام قلنا الأربعة لها مقاصد أربعة ولها وسائل أربعة. من الوسائل الأربعة أو وسائلها الأربعة: الماء والتراب والدابغ والحجر. قلنا الماء تقوم به عملية الوضوء، والتراب تقوم به عملية التيمم، والدابغ يطهر به الجلود، والحجر يكون في عملية الاستجمار. أربع وسائل تتم بها عملية الطهارة. فلما نتكلم عن التيمم هنجيب حاجة واحدة بس اللي هي التراب. في هذا الباب الإمام ابن رشد يعقد الكلام على وسيلة إتمام باب التيمم بقضية التراب. ما هو التراب؟ كيفيته إيه؟ شروطه إيه؟ أركانه إيه؟ الباب كله هيقوم على هذه القضية. الباب الخامس: فيما تصنع به هذه الطهارة. وفيه مسألة واحدة، وذلك أنهم اتفقوا على جوازها بتراب الحرث الطيب، واختلفوا في جواز فعلها بما عدا التراب. لما نقول ووسائلها أربعة، قلنا دائما الجملة التي تكون في مختصرات الفقه تكون المتفقات، الحياة المتفق عليها. فمتفق بين الفقهاء أن عملية التيمم تصح بالتراب الذي يخرج من حدث طيب. والحدث هنا ليس به المقصود في أحداث تنقض بها عملية الطهارة، لكن الحدث هنا كل ما كان جديدا على المستخدم له. فلو أنت مر في مكان ثم وجدت أمرا بالنسبة إليك جديدا سمي حدثا. حدثا طيبا أي مكانا تصح به عملية الطهارة اللي أنا هعملها دي اللي هي عملية التيمم. وذلك أنهم اتفقوا على جوازها في التراب، ثم قال: واختلفوا في جواز فعلها بما عدا التراب. طيب إذ لم أجد التراب، وهل العلة في كونها أن تكون هذه الوسيلة تراب أم ما ينتج عن التراب وهو ما يسمى بالعفرة التي تكون على التراب اللي هي الصعيد الطيب، تسمى التراب أو عفرة التراب صعيدا طيبا لأنها من خفة وزنها تكون عليه ولم تكن ثابتا فيه، فهل تصح بها أم لا يصح؟ ده اللي فيه خلاف. أما التراب انعقد الإجماع على أنه يجوز فعل التيمم به. من أجزاء الأرض المتولدة عنها كالحجارة، واختلفوا في جواز فعلها بما عدا التراب. من أجزاء الأرض المتولدة عنها كالحجارة. فيها أربعة أقوال لكل إمام قول. بدأ بقول الشافعي أولا فقال: فمذهب الشافعي إلى أنه لا يجوز التيمم إلا بالتراب الخالص. الفارق بين التراب والحجر؟ قالوا: الحجر فيه الصعيد، فيه العفر الموجود، أما التراب فيه الأصل وفيه العفر، فيه الأصل وفيه العفرة. فإن كان الإجماع انعقد على الأصل مع عفرته فيكون الخلاف سائغ في قضية العفرة بلا أصل، لأن العفرة على الحجر حتجيله منين؟ من التراب الذي يكون حول الحجر. فالتراب أصله موجود والعفرة التي تكون من حوله موجود، فالإجماع انعقد على الاثنين مع بعض. لما ينفك هذا عن ذاك نجد الخلاف موجود. الشافعي قال: الأمر يرجع لأصله، فالتراب هو أصل في ذلك، لنصوص حتأتي بعد ذلك سيوردها في سبب الاختلاف الإمام ابن رشد. وذهب مالك وأصحابه إلى أنه يجوز التيمم بكل ما صعد على وجه الأرض من أجزائها في المشهور عنه. المسألة فيها خلاف، فيها خلاف عند المالكية أيضا، لكن المشهور عند الإمام مالك وبعض أصحابه أو الكبار من أصحاب مالك أن كل ما خرج من الأرض يجوز أن يتيمم به الإنسان، كالحصى والرمل والتراب، كل هذه أمور خارجة عن الأرض، خرجت عن الأرض، يبقى لازم يكون لمالك أو لمن يستدل بها آراء في كيفية الاستدلال، منين جاب الدلالة دي؟ ده اللي هيذكره الإمام الدرزي كما عودنا في سبب الاختلاف. وزاد أبو حنيفة وهو رأيه الثالث فقال: وبكل ما يتولد من الأرض من الحجارة مثل النورة والزرنيخ والجص والطين والرخام، ومنهم من شرط أن يكون التراب على وجه الأرض وهم الجمهور، أي لا يلزم الإنسان أن يحفر في الأرض حتى يأتي بالتراب. ليه؟ قالوا: لأن الموجود في باطن الأرض يفقد صفة الصعيد الطيب، أما الذي دائما يكون فيه الصعيد الطيب هو الذي يكون على السطح، لأن هذا بمجرد تحريكه ينتج عنه الصعيد الطيب، فلا يلزمك أن تحفر وتأتي بما في الباطن. وقال أحمد بن حنبل وهو الرأي الرابع: يتيمم بغبار الثوب واللبد، أي حاجة هتلبد بها الإنسان وهتكون ثوب ليه سيكون عليه عفرة، فيجوز أن يضرب على ثوبه هكذا ويتيمم به كما قال الإمام أحمد. هذه الآراء الأربعة نتجت عن دلالات معينة في النصوص ودلالات معينة في ألفاظ النصوص. فقال ابن رشد: والسبب في اختلافهم شيئان. السبب في اختلاف الأئمة الأربعة حاجتين اثنين: إما الألفاظ اللي جوه النص أو النص نفسه، الدلالة التي ذهب إليها الإمام. الأولى أحدهم اشتراك اسم الصعيد في لسان العرب، فإنه مرة يطلق على التراب الخالص ومرة يطلق على جميع أجزاء الأرض الظاهرة. احنا قلنا اللفظ المشترك مبنى واحد، مبنى واحد يعني مركب واحد، صعيد صاد عين ياء دال، لكن استخدامه له أكثر من معنى. قالوا: العفرة التي تكون على التراب تسمى صعيدا لأنها تصعد على عليه، وطالما أنها تصعد على عليه فالتراب ده يسمى صعيد لأنه أصله، فإذا سمي الفرع بتسمية جاز الأصل أن يسمى بها، لأن الفرع لا يكون فرعا إلا إذا كان له أصل. إن كان الصعيد ده نتج من وجود التراب، طب يعني لا وجود لهذا الصعيد إلا إذا كان هناك ترابا، فإذا سمينا الصعيد بالتراب يبقى التراب أصله يسمى عليه صعيد، ده معنى. وإذا كان الصعيد هو الذي يكون أعلى عن التراب فكل ما أعلى عن تراب الأرض يسمى صعيدا، فالحجر اللي فوق التراب يسمى صعيد، الرخام اللي فوق التراب يسمى صعيد، الزرنيخ اللي فوق التراب يسمى صعيد. اشتراك هذه الكلمة جعلت الأئمة تختلف، فرأينا مالك وأبو حنيفة يذهبون إلى رأي ببعض التفريعات، والشافعي يذهب إلى رأي ببعض التفريعات الأخرى، إلا أن الجمهور من المالكية والأحناف والحنابلة قالوا بكل ما كان له صعيد يصح التيمم به خلافا للشافعية، قالوا الأصل يتيمم به والفرع لا. أحدهم اشتراك اسم الصعيد في لسان العرب فإنه مرة يطلق على التراب الخالص ومرة يطلق على جميع أجزاء الأرض الظاهرة، النتوء الذي يكون فوق الأرض، حتى أن مالكا وأصحابه حملهم دلالة اشتقاق هذا الاسم أي الصعيد أن يجيز في إحدى الروايات عنهم التيمم على الحشيش وعلى الثلج، قالوا لأنه يسمى صعيدا في أصل التسمية، لأن الحشيش يصعد عن الأرض والثلج يكون على الأرض والزرنيخ يكون على الأرض، فكل ما كان عاليا على الأرض يسمى صعيدا، فيدخل في الآية فتيمموا صعيدا طيبا. وهذا ضعيف كما قال ابن رشد لأن ذكر في الأول والمشهور خلاف ذلك. احنا عندنا عند المالكية أقوال ممكن تلاقيها كثيرة جدا، لكن من استيثاق علماء الشرع أنهم ينقلون الفقه والأحكام الشرعية بألفاظ مخصوصة معينة من أمانة النقل، فعند تعدد الأقوال قال فلان وقال فلان وقال فلان، فتجد في المذهب واحد أربع خمس أقوال، هيسيبك كده؟ لا، المحققون في المذهب يقولون والمشهور عندنا كذا، أو المفتى به عندنا كذا، أو الفتوى عندنا على كذا، أو الراجح في المذهب كذا، لازم يديك جملة يقول لك إن هذه الأقوال ذكرتها أمانة للناقل فقط، إنها موجودة في كتب أهل العلم. أما الراجح عندنا رأي آخر. ستجد هذا الكلام مثلا عند المالكية في كتاب مختصر ابن عرفة. ومختصر ابن عرفة اسم على غير مسمى، هو 18 مجلد، فليس بمختصر. إلا أن ابن عرفة ما ترك شاردة ولا واردة في مذهب المالكية إلا وذكر حتى المهملات من الأقوال، لكن كان في الآخر يقول والفتوى عندهم على كذا، رغم أنه ينقل في المسألة كثير. تجد ذلك في كتاب المغني لابن قدامة، وينقل بالأقوال ما ينقل، يقول ولنا كذا أو الأصحاب على كذا أو الراجع في المذهب كذا. هذه إن دلت تدل على أمانة الناقل، أنه رأى في المكان أو في المذهب ده أقوال كثيرة في المسألة فنقلها أمانة للنقل، لعل يأتي بعده من يوحس الأقوال فيجد قوله مرجوح والذي يرجحه هذا هو راجح أو العكس. لكن الذي يقفل الناس على قول واحد فقط دون ذكر الآخر وبالذات طلبة العلم فهذا استنساخ للمتحدث للمتكلم. لكن ضربة الفقه المقارن أنه يرى طالب العلم أن هناك أقوال في المسألة قد تسع غيرك، إن لم تسعك أنت قد تسع غيرك، كما ذكرنا في الفرق بين الفتوى وبين الحكم. أما الثوب الثاني، قال والثوب الثاني إطلاق اسم الأرض في جواز التيمم بها في بعض روايات الحديث المشهور وتقييدها بالتراب في بعضها. الحديث هو قوله عليه الصلاة والسلام جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، هذا هو المشهور من النص أو النص المشهور. في بعض روايات هذا النص ذكرت التربة وذكرت الأرض، فقال فإن في بعض رواياتها جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وفي بعضها جعلت لي الأرض مسجدا وجعلت لي تربتها طهورا. فهذه الألفاظ التي ذكرت جعلت الأئمة تختلف، طالما أن التربة فالعول فيها يكون على الأصل كما قال الشافعي، فالطهور ليس في العفرة التي تخرج منها ولكن الطهور في التربة التي خرج منها العفرة. فقال الشافعي الأصل يتيمم به لأن النص فيه طهور، أما العفرة لم يكن فيها نص بطهوريتها، والطهور هو ما جاز رفع الحدث به عن غيره. لما تكلمنا في أنواع الماء قلنا ماء طاهر وماء طهور، الطاهر هو الطاهر في نفسه غير مطهر لغيره، أما الطهور طهور في نفسه ومطهر لغيره. فلما كانت التربة أصلها طهور فهي طهورية في نفسها تطهر بها غيرها، أما العفرة ما عند نص بأن هذه العفرة طاهرة في نفسها مطهرة لغيرها كالتربة. فقصر الشافعي لفظ الطهور على أصل التربة فقال لا يتيمم إلا بالتراب، فجاء الخلاف من ألفاظ وجدت في بعض روايات النص. وقد اختلف أهل الكلام الفقهي أي الفقهاء هل يقضى بالمطلق على المقيد أو بالمقيد على المطلق. عندنا في الأصول من المسائل المشهورة حمل المطلق على المقيد، ويأتي حمل المطلق على المقيد في ثلاثة أمور من أربعة مذكورة في كتب الأصول. لكن قضية قضاء المطلق على المقيد قد تكون معلومة عند علماء الأصول، أما المقيد على المطلق هذه قضية أخرى. الفقهاء يقولون كما يحمل المطلق على المقيد يجوز حمل المقيد على المطلق العكس. بالمثال لما يقول لي في الكفارات فتحرير رقبة مؤمنة، ويجي في كفارة أخرى يقول لي فتحرير رقبة ويسكت، يبقى إطلاق كلمة الرقبة في النص الثاني ده بسميه مطلق، مطلق الرقاب فتحرير رقبة. في النص الأول فتحرير رقبة مؤمنة قيدها أن الرقبة دي يشترط فيها أن تكون صاحبة هذه الرقبة مؤمن أو صاحب هذه الرقبة مؤمن حتى هو الذي يحرر خلاص. فقال لما يرد نصا عاما مطلقا بهذه الصورة ويأتي آخر يشترك معه في أمور في السبب أو في الحكم أو في قضاء الكفارة ويزيد وصف جديد يحمل هذا على ذاك، فنقول أن شرط في تحرير الرقبة لإبراء الكفارة أن تكون رقبة مؤمنة. ده معنى حمل المطلق على المقيد، حملنا مطلق الرقاب على مقيدها التي ورد في نص آخر فقلنا شرط في إبراء الكفارة أن الكفارة تجزئ أن تكون رقبة مؤمنة. فمن حرر عبد كافر لا تجزئ كفارته. فلا بد أن يكون العبد مسلم مؤمن فيحرر فتجزئ الكفارة. ده معنى كلمة تحرير المطلق على المقيد. طيب هل العكس ممكن؟ نجيب بقى المقيد نحطه على المطلق، ينفع؟ عند فروع الأصول لم نجد أحدا من علماء الأصول ناقش هذه القضية. الفقهاء ناقشوه، قالوا لي لأن هذه الألفاظ هي ألفاظ لغة عربية، وما حملنا مطلقها على مقيدها إلا لأن اللغة احتملت ذلك، فما المانع لغة أن يكون العكس موجود؟ احنا الأصل عندنا في الأحكام الشرعية الدلالات الشرعية وليست الدلالات اللغوية، الدلالات الشرعية وليست الدلالات اللغوية. لما تيجي تقول لي وذكر اسم ربه فصلى صوت الأعلى، نقول لك الصلاة هنا تكون بالمعنى اللغوي وليس بالمعنى الاصطلاح المعروف الشرعي. ليه؟ أقول لك لأن صورة الأعلى كانت في بداية نزول العهد المكي، وما كان وجود هناك للصلاة أصلا، الصلاة فرضت في أواخر العهد المكي. فهنا نقول إن الصلاة، الصلاة بمعنى الدعاء، كل كتب التفسير لك الصلاة بمعنى الدعاء. لكن لما تجي لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، يبقى هنا المعنى الصلاة التي يقام بها إقامة معنية معروفة، يبقى المعنى الشرعي الذي نزل في المدينة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، وقد اختلف أهل الكلام الفقهي هل يقضى بالمطلق على المقيد أو بالمقيد على المطلق. والمشهور عندهم أن يقضي بالمقيد على المطلق وفيه نظر. ومذهب أبي محمد بن حزم أنه يقضي بالمطلق على المقيد لأن المطلق فيه زيادة معنى. دائما لغة أن الكلام الذي يكون فيه العام أو الكلام الذي فيه إطلاق يكون فيه زيادة في المعنى لأنه تدخل كل ما استغرق. لو أن إنسانا أراد أن يتحدث في هذا النص الذي وردنا بين الإطلاق والتقييد فتحرير رقبة، سيدخل في خلدك كل أنواع الرقب التي تستغرقها كلمة الرقبة، سواء كانت رقبة مسلمة أو رقبة غير مسلمة، حتى وإن كانت كفاء أو كتابية أو كل أنواع الرقاب. لكن لما يقيد المعنى يكون قاصر، فتحرير رقبة مؤمنة، خلاص أصبحت الرقبة هنا لها معنى واحد، قصرت على الإيمان، الرقبة التي فيها صفة الإيمان. فدائما الإطلاق فيه معنى زيادة، والتقييد فيه معنى مقصور حصري. خلاص اللغة العربية تحتمل أن يدخل المقيد في المطلق، لكن هل تحتمل أن يدخل المطلق في المقيد؟ فترة من الفترات لما أدخل علم المنطق إلى بلاد الشرق عامة، احنا عارفين أن علم المنطق ورد إلينا من بلاد الغرب من أرسطو وهؤلاء، لما ترجم في عهد محمد بن نصر الفارابي أدخل علم المنطق، فأرادوا بعض العلماء أن يتمنطقوا في كل شيء، بمعنى أنه العلم الذي يساوي التمدن الآن، أنا عايز مد النهاردة فجد حياة من الغرب، حياة من الحضارة، فدخل علم المنطق في كل شيء، كل العلوم. قد يكون صائغا عند المتكلمين في علم العقيدة، قد يكون صائغا عند الأصوليين في علم الأصول، قد يكون سائغا في بعض العلوم، ولكن لا يكون سائغا في كل العلوم. فسمعنا ما سمي بعلم اللغة التجريبي. علم اللغة التجريبي دي كتب فيه الإمام الصبان حاشية المعروفة على شرح الأشموني لشرح لألفية ابن ماجه، منطق نحوي صفر تماما. والنحو الذي يتكلم فيه بالنحو التجريبي أو المنطقي يعني أقرب بالرياضة، ليس العلم اللغة العربية نحن نعرفينه أو المفهوم أو اللسان العربي الذي اشترط في القرآن بأنه مبين بلسان عربي مبين، لكن أصبح لسان عربي مركب، قضية على قضية تدين قضية ثالثة، لو فعلنا كذا على كذا كذا. فإن كان المطلق هو أصل لوجود المقيد فيحتمل الكل الجزء، إيه معنى ذلك مولانا؟ قال أن الغرفة جزء من البيت، فالغرفة تقيد على مكان البيتوتة، والبيت يكون حاصن لكل الغرف الموجودة فيه. فإن كانت الغرفة من البيت فيجوز إطلاق البيت على كل موجود مكوناته. فالرقبة المؤمنة جزء من الرقاب، قلنا مؤمنة وكافرة ومن أهل الكتاب وكذا وكذا وكذا، فأصبحت الرقبة المؤمنة جزء من هذه الرقاب، فيجوز إطلاق المطلق على المقيد كما إطلاق المقيد على المطلق. طبعا هذا الكلام عند الفقهاء في نظر كبير جدا، وعند الأصوليين في نظر كبير جدا تماما، لأن لما أطلق الحكم الشرعي على مقيد لن يخرج خارج هذا المقيد، نقول المقيد محصور، فتحرير رقبة مؤمنة قصر الحكم الشرعي على هذا الوصف. بعض العلماء يسموه مقيد بالصفة. لو فاكرين كنا بنتكلم على إسبال الإزار، وقلنا الحديث الذي ورد عن أبي بكر رضي الله عنه: لست منهم يا أبي بكر من جر ثوبه خيلاء. قلنا الفقهاء هنا كما ذكر ابن حجر في شرحه لهذا النص في البخاري قال هذا مقيد بصفة الخيلاء، فأصبحت الكراهة كما قال الجمهور تنزل على إسبال الإيذار، الكراهة دي تنزل على إسبال الإيذار إذا كانت فيه صفة الخيلاء. طب إذا لم تكن فيه صفة الخيلاء؟ قال فلا كراهة في الأمر، بدليل أن أبا بكر بعد أن كان يتعهد ثوبه وسمع هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم ترك تعهد الثوب. أيضا حديث مثلا حديث العباء، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أهل العباء أن يغتسلوا ويتطيبوا يوم الجمعة، فالأمر وارد على غسل الجمعة لهؤلاء لأنهم فيهم صفة العباء. طيب غير أهل صفة العباء؟ قال الأمر فيهم الاستحباب، لأن الأمر مقيد بصفة العباء، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أهل العباء فقط ليس إلا، فما دون أهل العباء لا يدخل في هذا الوصف. فدائما المقيدات خاصة بمن قيدت لهم هذه الصفة فقط. كيف يطلق الجزء على الكل؟ هل يحتمل أن يكون الواحد هو كل الاثنين؟ لا، لا يحتمل ذلك، لكن لأن الواحد جزء من الاثنين، الاثنين أكبر من الواحد فيعم الواحد، الحكم الوارد على الواحد لا يدخل على الاثنين، فمنطقيا الغرفة التي تكون جزءا من البيت قد يحدث فيها أمرا لا يحدث في باقي البيت، بدليل أن في البيت مثلا ما يسمى بالحمام تفعل فيه أمور لا تفعل في حجرة النوم، رغم أن هذا جزء من البيت. فالحكم الذي ورد على الجزء ليس بالضرورة لغة وعقلا أن ينزل على باقي أجزاء المكون للأصل تماما. الفقهاء ردوا منطقيا وردوا عقليا تماما، لهذا قال وفيه نظر. ومذهب أبي محمد بن حزم أنه يقضي بالمطلق على المقيد، لأن المطلق فيه زيادة معنى فيحتمل دخول المقيد فيه، أما العكس غير وارد. لما أقول لي في تحرير رقبة مؤمنة فلم يكن وارد على ذهني أن تكون الرقبة غير مؤمنة، لكن لما أقول لي فتحرير رقبة ويسكت فيرد على الذهن أن تدخل المؤمنة وتدخل الكافرة وتدخل أهل الكتاب وتدخل كذا وتدخل كذا، لأن العموم في الألفاظ يستغرق الخصوص، أما العكس فلا، العكس فلا. فمن كان رأيه القضاء بالمطلق المقيد على المطلق وحمل اسم الصعيد الطيب على التراب لم يجز التيمم إلا بالتراب. لما حيكون الجزء بقى اللي هي العقرة اللي هي المقيدة أطلقها على الكل التراب بما فيه العقرة، يبقى لابد أن أنزل الحكم على أصلي وأقول لا يجوز التيمم إلا بالتراب، خلاص. رغم أن الشافعي الذي قال بهذا، لأن الشافعي أعلم الناس بلغة عربية، ما استدل بهذه الطريقة، ولكن استدل برواية في النص وتربتها، فقال العول على التربة وليس على الصعيد الخارجي من التربة. ليه؟ لأنه رجل فاهم يعني اللغة العربية، ما تكلمش كلام المنطق ده ولا قال لي المنطق في كذا ولا كذا كما قال رعاة الشافعية المتأخرين ذكروا مثل هذه الترهات التي هي مردود عليها كلها برمتها. ومن قضى بالمطلق على المقيد الطبيعي بقى أن أحمل المعنى الكبير على الجزء الصغير وأقول أن هذه الغرفة من البيت، أما كل البيت فلا يجوز ذلك. حمل اسم الصعيد على كل ما كان على وجه الأرض من أجزائه أجاز التيمم بالرمل والحصى كما قال مالك وأبو حنيفة والإمام أحمد. وأما إجازة التيمم بما يتولد منها فضعيف إذا كان لا يتناوله اسم الصعيد، فإن أعم دلالة اسم الصعيد أن يدل على ما تدل عليه الأرض، لا أن يدل على الزرنيخ والنورة ولا على الثلج والحشيش. والله الموفق للصواب. والاشتراك الذي في اسم الطيب أيضا أحد دواعي الخلاف، أي أن شرط في أن يكون اللفظ وارد على أصله، فالصعيد لا يخرج إلا من التراب، أما الحشيش ينبت ولا يخرج. والفرق بين الإنبات والإخراج أن الإنبات يكون فلق يخرج منه رغم الأنف، أما التراب يكون عليه من مكوناته، فالحشيش ليس من مكونات أصل التربة، فالحشيش أصل البذر التي وضعت في التربة، فلا يليق أن يتيمم بما هو خارج عن أصل التربة تماما ولا صلة لها بمكوناتها، إلا أن يكون أصلا فيها، كما أن العفرة أصل للتراب للتربة، أما الحشيش والنورة والزرنيخ وهذه الأمور ليست أصلا في هذه القضية إلا إذا كان عليها عفرة كما قال الإمام أحمد، فلو كان على الرخام عفرة جاز التيمم بها لأن عليها عفرة لا لأن أصلها من التربة. وفرق في ذلك كما قالت الحنابلة أو قال الإمام أحمد نصا عنه. أقف إلى هذا الباب، ويبقى لنا باب السادس وهو نواقض إن شاء الله طهارة التيمم، يعني إن شاء الله نتكلم فيها المرة القادمة.